السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ما في وقت لقراءة الأسئلة، إن بقي علينا ثلاث قواعد والأصل أن ننهيها في هذا اليوم، لأن هذا إن شاء الله تعالى، لأن هذا كأنه مقصود للإخوان المنظمين لهذه الدورات، يذكرون أنهم مرتبطون بوقت محدد لإنهاء هذه الكتب، والقدر المقرر لهذه الدورة القواعد الخمس. وعلى كل حال يترتب على هذا الإجمال الشديد، لا سيما في القواعد الثلاث الباقية التي هي موضوع اليوم، لعلنا نأتي على مقاصد هذه القواعد من غير خلل ظاهر، وإلا فالخلل لا بد منه مع قصر المدة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، والأصل فيها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي الحديث المخرج في المسند من حديث جابر: بعثت بالحنيفية السمحة. وجاء في الحديث: يسروا ولا تعسروا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه النصوص تدل على أن الشريعة ولله الحمد فيها سعة، وليس فيها حرج ولا آثار ولا أغلال كما في الشرائع السابقة. وليس معنى هذا أن الدين ليس فيه تكاليف، وأن عموم ما يشق على النفس يترك. كثير من الناس يتذرع بمثل هذا الكلام وبمثل هذه النصوص، ويستند إلى هذه القاعدة في التخلي عن التكاليف، فيقول: صلاة الفجر في وقتها مع الجماعة شاق، والمشقة تجلب التيسير. يقول: الصيام في الصيف شاق، والمشقة تجلب التيسير. هذا الكلام لا صحة له ولا يقبل، ولو قيل بمثل هذا لما امتثل أمر إلا ما يوافق هوى النفس، ولا ترك محظور إلا ما تعافه النفس. ويوجد الآن ممن يفتي ويتبنى مثل هذا الكلام، مسألة التيسير. التيسير المبني على الدليل نعم، والدين كله يسر، ومع ذلك الدين كله تكاليف، أوامر ونواهي. والجنة حفت بالمكاره، الجنة حفت بالمكاره، والتكليف معناه إلزام ما فيه كلفة. سمعنا المشقة تجلب التيسير، إن مطلق المشقة يقتضي التيسير، لكن الدين مبني على هذا. يعني ما عندنا آثار وأغلال، التوبة لا تقبل إلا بقتل النفس، عندنا مثل هذا؟ لا، توبة بين العبد وبين ربه، وتهدم ما كان قبلها، وأمرها ميسور لمن يسرها الله عليه. بينما وجد في الأمم السابقة أن من قبول توبتهم قتل أنفسهم، ووجد في الشرائع السابقة النجاسة تقرض بالمقراض ولا يكفي غسلها، ووجد شيء كثير من هذا الأمر. وديننا والله الحمد مبني على التيسير في مقابل الأغلال والآثار الموجودة في الشرائع السابقة. وإلا من أوضح الأمثلة على المشقة المرتبطة بالعبادة الحج. هل يمكن أن يحج شخص بدون مشقة؟ من أول الحج إلى آخره ما يمكن، لا يمكن. يعني إن حصلت له مشقة في أول الأمر، وإلا في أثنائه أن تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. المشقة لذاتها ليست مقصد شرعي، ليست من مقاصد الشرع، فلا يعدل الإنسان من الأمر الأسهل الذي تتأدى به العبادة على الوجه الأكمل إلى الأمر الأشد. ولذا لو قال شخص: أنا بدلا من أن أذهب إلى المسجد في الطريق في الخط المستقيم الذي مجموع خطاه لا تزيد على 50 خطوة مثلا، أذهب وأدور في الحارة 500 خطوة وأرجع إلى المسجد وأحصل بدلا من الأجر اليسير على الأجر الكثير تبعا لكثرة الخطى. نقول لا أجر لك، الأجر المرتب على المشقة إذا كانت هذه المشقة مما تتطلبها العبادة. لو قال أنا أحج وبدلا من أن يكون الطريق 800 كيلو إلى مكة من الرياض، لماذا لا يصير 3000، يعني عن طريق الشمال إلى الساحل الغربي ونأتي إلى مكة، من أجل أن تزيد المشقة. يقولون لا تؤجر على هذا، والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني، فإذا اقتضت العبادة المشقة أجر عليها وإلا فلا. بعض الناس ينادي بالفقه الميسر أو تيسير الأحكام على الناس، وهو في الحقيقة إنما يتتبع الرخص، يتتبع الرخص. يقول إذا كان في المسألة قول شديد لإمام معتبر وفيه قول يسير فيه يسر على الناس، لماذا لا نحمل الناس على القول اليسير؟ لأنه هو الموافق لطبيعة شريعتنا. نقول إذا كان الدليل يسنده فعلى العين والرأس، وإذا كان الدليل يسند القول الآخر فهو المعتبر، فهو المعتبر. أما اليسر لذات اليسر، ما العبرة على المسلم أن يدور مع النصوص، أن يدور مع النصوص لا على ما تهواه نفسه. يعني لو أفتي شخص في الحج ارتكب محظور أو ترك نسك، فقال له شخص لا شيء عليك، وقد سمع من قبل أن عليه دما، فرح بهذه الفتوى. وبالعكس لو سأل شخصا فقال عليك دم وذهب ليستفتي من يقول له لا شيء عليك، هذا لا يطلب الحكم الشرعي، هذا يطلب ما يوافق هواه، وقد جعل إلهه هواه. فمثل هذا لا يجوز. يوجد من يقول إذا وجد في المسألة قولان أحدهما شديد والآخر خفيف فإننا نختار الخفيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نقول ليس هذا هو المقصود، ولم تصب المحز ولم تصوب صوب الحق، لأن التخيير في وقت التخيير، أما بعد أن ثبتت الأحكام بالأدلة التي عمل بها أهل العلم على ضوء ما بلغهم منها وعلى ما وصلت إليه أفهامهم فيها، ووجد من يأخذ بجانبي النظرين فقال أحدهما بالحرمة والثاني بالحل، ليس لك أن تختار، إنما المعول على الدليل، فإن دل الدليل على الحرمة فهي الأصل، وإن دل الدليل على الحل فهذا هو المعتمد. فعلى الإنسان أن يدور مع الدليل سواء كان له أو عليه، له أو عليه. أما بالنسبة للتخيير فقبل استقرار الأحكام النبي عليه الصلاة والسلام يختار أيسر الأمرين، لأنه ليس عنده في النص في الطرف الثاني نص يمنع. هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير، قال أهل العلم يتخرج عليها جميع رخص الشرع، جميع رخص الشرع وتخفيفاته. الرخصة تقابل العزيمة، وعرفت الرخصة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني مع قيام الدليل الأصلي. أكل الميتة محرم وثبت تحليلها بالنص مع قيام دليل المنع، فالمعارض الراجح هو حفظ النفس. هناك أمور جاء فيها ترخيص من قبل الشارع، وقد يوجد من الأحكام ما فيه مشقة وكلفة أشد منه مما جاء الترخيص فيه. المسافر يجوز له أن يفطر في رمضان، مسافر يفطر في نهار رمضان إجماعا، حتى قال بعضهم أنه لو صام ما صح صيامه، ولكن المعتبر عند أهل العلم أن صيامه صحيح، لكن على حسب المشقة اللاحقة به، فإن كانت خفيفة جدا فمثل هذه لو صام كان أفضل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره. وإذا كانت هناك مشقة أشد بحيث يتحرج فيها فالفطر أفضل، وإن كانت المشقة مع عسر شديد فأولئك العصاة. فالنصوص جاءت بهذا وهذا. بعض الناس وهو في بيته يلحقه من الصيام أشد مما يلحق المسافر، هل نقول يفطر وهو في بيته مشق؟ لا. قل هناك بعض الأحكام في فعلها فيما يقارن فعلها من المشقة أعظم من بعض الأحكام التي جاءت الترخيص فيها. إذا وصلت المسألة إلى حد الضرورة على ما سيأتي هذا يرتكب المخالفة المنصوص عليها بالدليل. إذا وصل المسألة إلى حد الضرورة فالضرورات تبيح المحظورات على ما سيأتي. أما ما دون ذلك من المشقة التي لا يترتب عليها تلف النفس ولا الطرف فإنه لا يترخص ولو جاءت الرخصة بما هو أدنى منها، فيقتصر في الرخص على المنصوص. ولو فتح باب الترخص بالنسبة للمشقات بالقياس لما بقي تكليف، كل مسألة يلحقها بشبيهتها. سافر من مكة من الرياض إلى جدة بساعة على سيارة مكيفة إلى المطار، ثم الطائرة مكيفة ونزل من المطار مكيف والسيارة مكيفة ووصل إلى سكنه بالراحة وهو في بيته. أو مدرس مثلا يدرس في بلده يقول أنا والله يلحقني مشقة أعظم من السفر، إذن أفطر له. تبقى مثل هذه النصوص تبعا للدليل في التفصيل الذي يأتي إن شاء الله تعالى. أسباب التخفيف في العبادات سبع، منها السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر وعموم البلوى والنقص الذي يدخل فيه الأنوثة والصبا والجنون. السفر له رخص والأصل فيه المشقة، هذا الأصل في السفر، لكن قد يسافر الإنسان سفر لا مشقة فيه، فالوصف المؤثر الذي علقت عليه الأحكام هو السفر بغض النظر عن المشقة. السفر من رخصه القصر والجمع والمسح 3 أيام بلياليها والفطر وترك الجمعة والتنفل على الدابة. قالوا ومن رخصه السفر بواحدة من زوجاته بالقرعة ولا يقضي لغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة سافر بها وترك الباقي، لكن إذا رجع يقضي للباقي أو يقسم من جديد؟ يقسم ولا يقضي. فهذه من رخص السفر كما قال أهل العلم. من أسباب التخفيف المرض، فالمريض يتيمم إذا كان الوضوء يشق عليه ويصلي جالسا إذا كان القيام يشق عليه لا يستطيع القيام، ويتخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان ذلك يشق عليه، ويفطر في رمضان إذا كان الصيام يشق عليه، ويستنيب في الحج وهكذا. من أسباب التخفيف الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن نطق بكلمة لا يجوز النطق بها تحت تهديد من يقدر على التنفيذ لا يؤاخذ. والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجهل، فالجاهل معذور لأنذركم به ومن بلغ. فالجاهل الذي لم يبلغه الحجة فإنه معذور. ولذا يقولون إن من عاش في بلاد ليس فيها من يدله على الحق ولا يبين له الحكم الشرعي، وتصور منه أن يجهل حكم ما عرف من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك يعذر، لكن إذا بلغه ذلك وجب عليه الكف، وجب عليه الكف. وإذا كان في بلد هذا وضعه تجب عليه الهجرة، تجب عليه الهجرة ولا يجوز له أن يبقى في مثل هذا البلد. قالوا من ذلك العسر وعموم البلوى. فيما يتعلق بالجهل والعذر بالجهل، مسألة كبرى عند أهل العلم، منهم من لا يعذر مطلقا، لأنه ما يتصور جاهل بعد أن انتشرت هذه الوسائل التي تسمع الناس في الشرق والغرب القرآن على حد سواء، ولكن الجهل متصور، الجهل متصور. فبلوغ الحجة لا بد منه، وفهم الحجة لا بد منه بالنسبة لمن ينطق بغير لغة الكتاب والسنة. العاجم لا بد أن يفهم الحجة، يشرح لهم بلغات. وفي حكمهم من كان من العرب من لا يفهم، يوجد في عوام المسلمين لو تقرأ عليه أوضح آية في القرآن ما فهم المراد منها، ما لم يكن الأمر مما يزاوله في محيطه وبيئته ويعرفه من خلال المعاشرة، يعني من عوام المسلمين. وهذا قصة حاصلة، قصة حاصلة، شخص أكره ابنته على الزواج من شخص لا ترتضيه، فأكرهها وأجبرها وقيل له، فاستدل بقول الله جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. يقول: أنا أريد هذه المغفرة. هي تقول: ما أبغيه. لا، لازم تبغيه. يعني مثل هذا يكفي أن يلقى عليه مثل هذا الدليل؟ هذا في حكم العاجم أشد من العاجم. ففهم الدليل، فهم الحجة، ممن يتصور منه عدم الفهم كالأعجمي ومن في حكمه لابد أن يفهم. أما زوال المانع من قبول الحجة فلا، زوال المانع من قبول الحجة، بلغته الحجة ويفهم الحجة لكن مع ذلك لديه مانع من قبولها. تقول له: الطواف بالقبر حرام، شرك، ويقول: لكم قناعاتكم لقناعتي، أنتم تقتدون بمشايخ وأنا أقتدي بمشايخ. يعني منذ أن عرفنا أنفسنا وشيوخنا يفعلون هذا والناس يعظمونهم واستفاض فضلهم ومعرفتهم وتبرأ الذمة بتقليدهم، فهل مثل هذا المانع يشترط زواله؟ لا يشترط زواله، ولم يشترطه أحد، وإلا لكان مشركوا العرب في الجاهلية معذورين، لأنهم تبعوا آباءهم واقتدوا بآبائهم. وجد المانع من قبول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، كان خيرا ما سبقونا إليه، لأنهم يعتقدون في آبائهم، وهؤلاء المبتدع يعتقدون في مشايخهم ومتبوعيهم. والضلال كثيرا ما يحصل بسبب هذا. العسر وعموم البلوى قالوا من النواقض الإعراض التام عن تعلم الدين، لا يتعلمه ولا يرفع به رأسا، ذكروا هذا من النواقض. فالعسر وعموم البلوى كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، مثل السلس، من حدثه دائم سلس بول أو استحاضة أو ما أشبه ذلك، وأيضا الاستجمار، يصلي وأثر النجاسة باقي، والجمع في المطر والبرد الشديد يسوغ للعسر والمشقة الشديدة، لأن له أصلا في الشرع لا لذاته. يعني لو كان من به سلس مثلا أو استحاضة، لأن السلس حكمه حكم الاستحاضة، الحدث الذي لا ينقطع الدائم حكمه حكم الاستحاضة، يعني ما عندنا دليل على أن الاستحاضة مثلا، لو قدر أنه ما عندنا دليل على أن الاستحاضة تصلي والدم ينزل منها، لو لم يكن عندنا دليل قلنا أنها تبذل الجهد وتستفرغ الوسع في إيقاف هذا الحدث، لكن عندنا الدليل أنها تصلي على حاله. وكذلك من به العذر مثل عذرها كالسلس، سلس البول والريح، ومن به جرح لا يرقى وغير ذلك. قالوا من ذلك وهو السابع النقص، والنقص ويتمثل في الأنوثة والصبا الصغر والجنون، الجنون. فالمرأة لا شك أنها ناقصة، ناقصة عقل ودين، وخفف عنها بعض الأحكام من أجل هذا، فلا تحضر، لا يلزمها جمعة ولا جماعة ولا جهاد ولا غير ذلك مما يلزم الرجال، لأنها ناقصة في تركيبها، في دينها، في عقلها، يعني وإن كثرت الدعاوى وكثرت المطالبات بمساواة المرأة للرجال، لكن هذا مصدره غير المسلمين، ومن قال به ممن ينتسب إلى القبلة لا شك أنه مفتون مقتد بغير المسلمين، وإلا فالدين حاكم على الجميع، الدين حاكم على الجميع. ولا شك أن تكليف المرأة بما يكلف به الرجال لا شك أنه ظلم للمرأة، لأن تركيب المرأة لا يحتمل ما يحتمله الرجال، ومع ذلك ينادون والنوايا مكشوفة، يعني ما أحتاج إلى أن ندخل في نية فلان أو علان، واضحة من الهدف من هذه المطالبات. الصبا أيضا، الصبي الصغير لا يحتمل ما يحتمله الرجال، فرفع عنه القلم حتى يبلغ، وكذلك المجنون حتى يفيق، فلا يكلف لأنه لا يستطيع ولا يسيطر على نفسه، لأن مناط التكليف هو العقل، مناط التكليف العقل، من لا عقل له لا تكليف عليه. هناك فوائد ذكروها في هذه القاعدة، الأولى في ضبط المشاق المقتضية للتخفيف، وذكر السيوطي أن المشاق على قسمين: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة البرد في الوضوء في الشتاء، هذه لا تنفك عنها العبادة اللهم إلا إذا حصل تدفئة، وإذا لم يتأذى بالماء نفسه تأذى به بعد الوضوء. مشقة الصوم في شدة الحر لا يمكن أن ينفك عنها، شدة الحر وطول النهار. مشقة السفر، هذا في الأصل أن السفر ملازم للمشقة. مشقة ألم الحدود، يعني لو قيل أن الزاني المحصن يرجم، والقاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، مشقة تجلب التيسير، إذا كانت الحجارة الكبيرة تشق عليه ينظر إلى شيء صغير لا يشق عليه، هذا لا يرد، هذه مشقة ملازمة لهذه العبادة، وإقامة الحدود في الأرض من أعظم العبادات. لا أثر لهذه المشقة في إسقاط هذه الأحكام. مشقة تنفك عنها العبادات في الغالب، وتنفك عنها العبادات لكنها قد توجد وتوجد لبعض الناس دون بعض، يعني ليست ملازمة لكل من تعبد بهذه العبادة، وهذه المشاق متفاوتة، منها المشقة الفادحة العظيمة كالخوف على النفس والأطراف، فهذه موجبة للتخفيف، ومنها الخفيفة، مشقة خفيفة تلحق بفلان دون غيره وليست ملازمة لأصل العبادة، إنما لظرف من الظروف شق عليه أن يصلي في الصلاة في وقتها، هذه مشقة لا أثر لها ولا التفات إليها، لأن ليست عظيمة فادحة تلحق بالأولى. العظيمة الفادحة لا شك أنها تجلب التيسير، لكن ما دونها لا أثر له في العبادة ولا التفات إليه. الفائدة الثانية من الرخص ما يجب، الأصل العزيمة، لكن الرخصة قد تجب، كأكل الميتة للمضطر والفطر لمن خشي الهلاك، وما يندب منها ما يجب ومنها ما يندب كالقصر في السفر والفطر مع المشقة والإبراد بصلاة الظهر إذا اشتد الحر، ومنها ما يباح قالوا كالسلم، السلم رخصة قالوا لأنه على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. شيخ الإسلام ابن القيم يقرران أن كل ما جاء به دليل صحيح فهو على الأصل، هو على الأصل، لأنه دل الدليل الصحيح الصريح على اعتباره، فالدليل أصل، لكن الجمع والقصر رخص العزائم. نعم، الأصل التوقيت والأصل الإتمام، الأصل التوقيت، الصلاة مؤقتة بأوقات ثبتت بها الأحاديث الصحيحة، الفجر لها وقت أول وآخر، الظهر له وقت، والعصر له وقت، وهكذا، هذا الأصل. لكن الجمع على الأصل أو على خلاف الأصل، على خلاف هذا الأصل، وإن دل له أصل آخر على الخلاف بين أهل العلم في الأصل في القصر والإتمام، أيهما الأصل؟ هل الأصل القصر أو الأصل الإتمام؟ في حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، فالأصل على هذا القصر، ولكن جاءت النصوص القطعية على أن صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات والمغرب ركعتين والفجر 3 ركعات والفجر ركعتين، فهذا أصل جاءت به النصوص القطعية. والقصر من هذه الأربع خلاف هذا الأصل، وقد جاء به دليل صحيح على قول شيخ الإسلام أن القصر ليس على خلاف الأصل، الجمع ليس على خلاف الأصل، لأنه جاء به الدليل الصحيح الصريح. نعم. أيوه. طيب. لا، هو الكلام في الأصل يعني الأول المتقدم منهم، الأصل في الصلاة أنها هكذا. لا، هو ليس بأصل في الحضر، ما هو بالنزاع في الحضر، يعني صلاة السفر. إذا نظرنا إلى الأصل في الصلاة جملة، الظهر والعصر والعشاء، الأصل فيها ركعتين ولا 4 في السفر؟ يعني ما ننظر إليها باعتبار أن الأصل الحضر والسفر طارئ. فإذا قلنا أن الأصل الحضر، نعم، قلنا الأصل 4 ركعات والسفر طارئ ركعتين. ولذا لو تردد في جواز القصر وعدمه نرجع إلى الأصل الذي هو 4 ركعات. إذا بطلت صلاة في السفر أو نسي صلاة في السفر وذكرها في الحضر أو العكس، قالوا يغلب جانب الحضر لأنه هو الأصل وهو الأحوط. المقصود مثل هذه المسائل لو تسلسلت ما انتهت، وعندنا 3 قواعد لا بد من إنهاء ما يمكن منها، ومنها خلاف الأولى كالجمع والفطر في السفر لمن لا مشقة عليه، ومنها ما يكره، منها ما يكره. مثلوا لما يكره بالترخص برخص السفر في أقل من ثلاث، يعني السفر المعتبر عند الجمهور مسيرة 2 قاصدين، يعني 2 مرحلة 80 كيلو، والثلاث قيل به. فللخروج من هذا الخلاف، نعم، كره الترخص في أقل من 120 كيلو، مع أنه قيل بيوم واحد 40 كيلو. المقصود أن مثالهم هذا قد لا يسلم لهم. تخفيفات الشرع أنواع 7: تخفيف إسقاط، كإسقاط الجهاد بالعذر، يعني لا إلى بدل. تخفيف نقص، كقصر الصلاة من 4 إلى 2 ركعات. تخفيف إبدال، كالغسل والوضوء بالتيمم. وتخفيف تقديم، كالجمع وتقديم الزكاة على الحول. وتخفيف تأخير، كالجمع جمع التأخير، وتأخير صيام رمضان للسفر والمرض. وتخفيف وترخيص، كصلاة المستجمر وشرب الخمر للغصة. وتخفيف وتغيير، كتغيير صلاة الخوف. هذه أنواع التخفيف في الشرع.